أقبل يمين لك السؤال القاسي ويضيء دربك في الجواب الكافي في مجلس العلماء قلبك يهتدي إن تهت بين مسائل وخلاف بستان أزهار يضوء عبيره بمحاسن جلت عن الأوصاف أقبل يبين لك السؤال القاسي.
بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير ومسرة. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الجواب الكافي. ضيفنا في هذا اللقاء معالي الشيخ دكتور سعد بن ناصر الشثري، حياكم الله معالي الشيخ.
أهلا وسهلا ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام، وأسأل الله جل وعلا على هذا
اللقاء النافع المبارك. آمين. أيها الأخوة والأخوات، نسعد باتصالاتكم على هواتف البرنامج التي تظهر أمامكم تباعا الآن، كما نسعد أيضا بمتابعتكم وأسئلتكم عن طريق البث الحي على اليوتيوب، وكذلك عبر حسابات شبكة المجد على مواقع التواصل. في البداية معالي الشيخ، من جوانب عظمة الإسلام أنه شرع مجموعة من الأحكام الخاصة بالمعاهدين وبالمستأمنين التي جعلت السمة البارزة فيما يتعلق بهذا الدين هي السماحة والعدل. كلمة حول هذا الأمر.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين،
اللهم صل وسلم.
أما بعد، فقد أرسل الله جل وعلا نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بدين الإسلام المشتمل على أفضل الأخلاق وأحسن التعاملات، وقدوة الناس في ذلك ونبيهم صلى الله عليه وسلم الذي وصفه الله تعالى بقوله وإنك لعلى خلق عظيم. قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل مع الناس جميعا بالأخلاق الفاضلة، ويعاملهم بأحسن أنواع التعاملات، وفاء بالعهود والتزاما بالمواثيق. ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يحسن التعامل مع من يفد إليه من أصحاب الديانات الأخرى، وقد كان يكرم النصارى الذين وفدوا إليه صلى الله عليه وسلم في الوفود من عبد ياليل وغيرهم. وهكذا أيضا كان يحسن التعامل مع القبائل التي كانت تسكن في المدينة قبل أن يحدث ما حدث منهم من إخلاف للمواعيد ونقض للمواثيق. ومن هنا فإن المؤمن يستشعر النصوص الواردة بحسن التعامل مع غير المسلمين، من مثل قوله تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم والله يحب المقسطين. ومن مثل قوله تعالى: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. ويستشعر الإنسان تلك النصوص الواردة في حسن التعامل وطيب المنطق، كما في قوله تعالى: وقولوا للناس حسنا، وكما في قوله تعالى: ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. ومن مثل قوله جل وعلا في كتابه: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر يعظكم لعلكم تذكرون. وهكذا يتذكر الإنسان النصوص الواردة في وجوب الوفاء بالعهود والمواثيق، من مثل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، ومن مثل قوله تعالى: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا، ونحن ذلك من النصوص التي وردت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم.
وبتلك ما ورد الحديث الصحيح المتفق عليه من النهي عن الاعتداء على دماء المعاهدين، كما في الحديث الذي ينتابعه الشيخان في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما النبي صلى الله عليه وسلم قال: قتل معاهد الجنة رائحة الجنة وإن ريحها سيوجد من مسيرة بعلينا. وهكذا ورد حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى من أن يؤذى أحد كما ورد الحديث الذي أخرجه أهل السنن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن أهل تتكافأ بدينهم وهم عن يد من سواهم إلا لا يقتل من بكافر إلا ذو عهد بعهده. ومن مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم خرج على يضرب بر بها ويتحاشى منه ولا يفي لذي عهد بعهده فليس مني ولست منه، ونحو ذلك من النصوص الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في سنته. وإذا نظر إلى فضلة النبي صلى الله عليه وسلم مع غير المسلم من أهل الكتاب يجد من الوفاء وحسن التعامل يكون سببا من أسباب اقتداء المؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم. كان يزور جيرانا من الكتاب، وكان صلى الله عليه وسلم يحرص على أحوالهم ويجيب دعواتهم ويدعوهم إلى شيء من الدعوة التي كان يقيم. ولذلك أن يسعى أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم كان يبايعه، كان صلى الله عليه وسلم منهم حتى أنه لم يوفي ودعه عند فمن يدرك المؤمن الاقتداء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم والسير عليها بذلك. من امتثل قوم هذا ومن اتاكم الرسول وما نهاكم فانتهوا، نحو ذلك من النصوص الوارده منه صلى الله عليه وسلم.
احسن الله اليكم معلي.
نعم تفضل. نعم. الله
نستاذنك في بعض الاتصالات مع الشيخ ابو عبد الله. تفضل ابو عبد الله.
معك حبيبي.
تفضل يا غالي. ابو عبد الله اسمعنا من الهاتف وليس من التلفزيون الله يرضى عليك.
وانت طيب. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله.
يا الله يعطيك العافيه والصحه للشيخ. سؤالي يعطيك العافيه والصحه.
تفضل.
اذكار الصباح والمساء التسبيح بعدد معين كقول لا اله الا الله وحده لا شريك له 100 مره، سبحان الله وبحمده 100 مره، استغفر الله العظيم 100 مره، لا حول ولا قوة إلا بالله 100 مرة، يعني بعد صلاة الفجر وبعد العصر، هل هذا في
هذا بشكل مستمر ولا تفعلها في بعض الأحيان؟
لا بشكل مستمر بعد صلاة الفجر وبعد صلاة العصر.
طيب عندك سؤال آخر؟
جزاكم الله خير.
حياك الله. فهد تفضل. أو شهد. شهد تفضلي.
أيوة. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ عندي سؤال. السؤال الأول سؤالين. السؤال الأول من الأذكار الواردة اللي تسقال في الصباح عند الاستيقاظ من النوم: الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور. ما معنى وإليه النشور؟
طيب السؤال الثاني.
السؤال الثاني والأخير من أذكار المساء: اللهم بك التي تقال: اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير. ما مقصود وإليك المصير؟
طيب تسمح لي الجواب إن شاء الله. شكرا جزيلا. أم حذيفة تفضلي.
ألو السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
الله يعافيك. عندي ثلاثة أسئلة.
السؤال الأول.
السؤال الأول عند الاستحمام أنوي الوضوء بس ما أتوضأ، هل يجوز؟
طيب السؤال الثاني، الاستحمام هذا المستحب ولا الواجب؟
لا الاستحمام، الاستحمام.
طيب الذي سببه مستحب ولا يعني للنظافة فقط ولا من الغسل الواجب؟
لا لا بس كذا يعني.
طيب
أدخل
طيب
استحمى وأنوي الوضوء يعني.
طيب السؤال الثاني،
السؤال الثاني لبس الباروكة للزينة.
طيب السؤال الثالث،
السؤال الثاني شخص يمن علي بحاجة وأقول الله يلعن المنة اللي في جملة الآن.
طيب تسمعين الجواب إن شاء الله تعالى، شكرا.
الله الله
يجزاك خير. محمد تفضل. يا محمد سؤالك يا غالي.
سؤالي اللهم صل على محمد صحة وحديث لن يفلح قوم ولا أمركم امرأة.
طيب سؤال آخر
بس الله يبارك.
حياك الله يا مرحبا. محمد أيضا تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مساء الخير يا أخي.
مساء النور.
أنا عندي مسجد بين جنب بيتي بانيه لأمي وفيه كتب، في كتاب وقت ناس وجابوا كتب فيها، الكتاب هذا ما حد قرأ، فهل يجوز أن يأخذ هذا الكتاب؟
عفوا أعيد السؤال.
أنا جنب بيتي مسجد.
أها طيب.
المسجد هذا احنا بنينا لأمي، أمي بنتها الله يغفر لها،
هذه
في واحد جاب كتب وحطها فيها، في كتاب أعجبني الكتاب هذا، هل يجوز أني أخذه أقرأه أخذه معي نهائيا أو أخذه أقرأه وأرجعه؟
طيب سؤالك عن أنك تستعير هذا الكتاب تأخذه إلى بيتك.
أيوة أخذه إلى بيتي. طيب. يعني أخذه مرة واحدة أو أني أرجع.
طيب مع التأكيد يا محمد على أن نظام وزارة الشؤون الإسلامية بمنع هذه الكتب مطلقا فيما يتعلق بالمساجد، لكن ابشر ان شاء الله نسمع جواب الشيخ. شكرا جزيلا. يعني هو ان الناس مجتهدون، لكن الاشكاليه ان فتح مثل هذا الباب يعني قد ياتي ناس يضعون كتب جيده ومنافعه وياتي اخرون ويضعون كتب ضاره وغير نافعه، فبالتالي فتح هذا الباب، ولذلك الوزاره مشكوره نظمت هذا الامر وجعلت هذا الامر يعني عن طريقها مباشره. شكرا يا محمد. أبو أحمد تفضل.
حياك الله. السلام عليكم.
أهلا وعليكم السلام ورحمة الله.
معي الشيخ الأحباب.
الشيخ يسمعك تفضل.
حياك الله يا أخي. أنا عندي الله يرضى عليك وصايا كان قالتها الوالدة رحمة الله عليها
رحمها الله،
نفذت منها 2 وبقي وصية وهي إخراج 10 من الغنم ماعز.
نعم
الغنم اللي كانت تقصدها رحمة الله عليها ماعز، والكلام هذا قديم مضى عليه يمكن قرابة 50 سنة، صار عندي شك هل الوصية الأساسة ذي اللي هي الغنم نفذت ولا ما نفذت.
طيب
فكيف الآن هل ننفذها الآن في قيمة الغنم في ذلك الوقت أو في قيمة الغنم في الوقت الراهن أو نطلعها غنم أو
طيب الوصية هذا من مالها ولا هي أوصتكم وصية عامة هكذا؟
لا لا من مالها. نعم من مالها.
طيب 50 سنة مر على الموضوع الآن، كيف تعرف أنها نفذت ولا ما نفذت؟
كيف؟
طيب على كل حال تسمع توجيه الشيخ. شكرا يا أبا أحمد.
الله
يبارك.
هو شك حياتك. على كل ما أدري هل ينفذ ضمن الوصايا الثانية الثانية.
أبشر أبشر إن شاء الله يا أبا أحمد.
ولا
أبشر.
إنها ما
شكرا
نفذت.
جزيلا والله. طيب نواصل الأسئلة مع الشيخ. أخونا أبو عبد الله يقول إنه بعد أن يقول أذكار الصباح والمساء يسبح الله 100 مرة، يقول لا إله إلا الله 100 مرة، الله أكبر 100 مرة، يذكرها بعدد معين، هل مثل هذا الفعل أو بشكل مستمر هل مثل هذا الفعل مشروع أم لا؟
ذكر الله من الأعمال الصالحة التي يعظم أجر الإنسان بها، قال الله تعالى الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، ومن هنا يحدث الإنسان على الإكثار من ذكر الله. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم سبق المفردون، قالوا ما المفردون يا رسول الله؟ قال الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. ومن هنا يحدث الإنسان على الإكثار من ذكر الله، ولكنه فيما يلتزمه يوميا يحرص على أن يكون مقتديا فيه برسول الله صلى الله عليه وسلم، من ذلك التسبيح 100 مرة. قد ورد في الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال في يوم 100 مرة سبحان الله وبحمده غفرت ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. مثل هذا في التعبير، قد قال صلى الله عليه وسلم من قال في يوم لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير 100 مرة كتبت له 100 حسنة ومحيت عنه 100 سيئة وكانت حرزا له من الشيطان يومه ذاك، وكانت عتقي 10 رقاب من ولد إسماعيل. وهذه أذكار وردت في هذا العدد 100 مرة. وأما ما لم يرد مثل ذلك مثل التكبير فلا يحسن بالإنسان أن يلتزم به عددا معينا، إنما ينوع فيه بين الأيام مرة يزيد ومرة ينقص.
نعم. شهد سألت تقول ورد في أذكار الصباح والمساء ذكر الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا في الصباح وإليه النشور وفي المساء وإليه المصير، ما معنى وإليه النشور وإليه المصير؟
المراد بالنشور البعث، فإن العباد يبعثون يوم القيامة ويكون بعثهم ونشورهم عند الله جل وعلا. وذكر هذا اللفظ النشور في بداية الصباح لأن استيقاظ الإنسان من نومه يشابه النشور. وأما قوله وإليه النصير وإليه المصير في أذكار المساء فالمراد به أن مآل العباد ومردهم ومرجعهم إلى الله جل وعلا مناسب أن يذكر في البيت، لأن الناس في آخر أمرهم وفي آخر يومهم يصيرون إلى ما يصيرون إليه، فليس ذلك وقتا للاستيقاظ والنشور، مناسب ذكر المصير.
أم حذيفة تسأل عن تقول أثناء الاستحمام تنوي الوضوء لكنها لا تتوضأ، تكتفي بإفاضة الماء على جسدها، السؤال ما حكم ذلك وهل يختلف الحكم إذا كان غسلا واجبا أو مستحبا؟
يعني إذا كان هذا الغسل غسلا واجبا عن جنابة أو عن حيض فإنه يكفي عن الوضوء.
نعم.
وذلك لأن ما رفع الحدث الأكبر يرفع الحدث الأصغر بنيته. وأما ما كان من الأغسال مستحبا أو غسلا للنظافة فإنه لا تكفي فيه نية الوضوء عن الوضوء، ويمكن للإنسان حال اغتساله أن يغسل أعضاء الوضوء مرتبة فتكفيه ويجزئه عن الوضوء.
السؤال الثاني عن حكم لبس الباروكة للزينة.
يعني ورد في الحديث لعن من وصل الشعر، من أنواع وصل الشعر ربطه هو وضع شعر آخر عليه كشعر الباروكة، ولذا رأى علماء العصر المنع من هذا النوع من ما يوضع على الرأس.
نعم. سؤالها الأخير عن حكم لفظ لا، هي تقول إن هذه اللفظة لعن الله المنة التي تأتي من فلان.
جاء في النصوص النهي عن اللعن وأمر المؤمن بالإمساك عن هذا اللفظ. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تلاعن بلعنة الله، ومن هنا لا يجوز للإنسان أن يلعن مثل بمثل هذا اللفظ.
نأخذ بعض الأسئلة التي وردتنا في حسابات شبكة المجد على مواقع التواصل. السؤال الأول، إذا نسي المصلي التشهد الأول ولم يتذكر إلا بعد أن شرع في الفاتحة للركعة الثالثة ماذا يفعل؟
يكمل صلاته ويسجد للسهو في آخر الصلاة. التشهد الأول واجب من واجبات الصلاة وليس من أركانها، وبالتالي فمن نسيها وتركه ولم يتذكره إلا بعد أن دخل في الركن الذي يليه فإنه يواصل صلاته ويسجد للسهو في آخر الصلاة. وقد ورد ذلك مصرح به في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نسي التشهد الأول فقام وقرأ فليتم صلاته.
يسجد قبل السلام أم بعده؟
الأظهر أنه يسجد قبل السلام.
السؤال الثاني، هل يجوز تأجير الذهب وهل هناك ضوابط لهذا الأمر؟
تحتاج مثل هذه المسألة إلى شيء من النظر وشيء من التأمل، لأن قد يترتب عليها شيء من التعاملات بحيث يكون المقصود بذلك تعامل ربوي، ولذلك لا أستطيع الجواب عنه الآن.
نعم. السؤال الثالث، إذا دخل المصلي إلى المسجد وقت النهي هل يصلي ركعتين تحية المسجد أم لا؟
أوقات النهي على نوعين، أوقات نهي موسعة وهي ما بعد أذان الفجر إلى قبيل طلوع الشمس، فهذا وقت ونهي موسع، والوقت الثاني ما بعد صلاة العصر إلى قبيل اصفرار الشمس وتضيفها للغروب، فهذان الوقتان تفعل فيهما ذوات الأسباب من الصلوات مثل تحية المسجد. وهناك ثلاثة أوقات مضيقة النهي فيها مشدد، وبالتالي الصواب أنه لا تصلى فيها تحية المسجد، وهي وقت بدء طلوع الشمس إلى ارتفاعها قيد رمح، ووقت توسط الشمس في كبد السماء إلى زوالها في غير يوم الجمعة، ووقت بدء غروب الشمس إلى غروبها بالكلية. وقد جاء في حديث عقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاث ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا، حين تطلع الشمس إلى ارتفاعها، وحين تتوسط الشمس بكبد السماء إلى زوالها، وحين تتضيف الشمس للغروب إلى غروبها.
أخونا فؤاد من الجزائر سأل سؤالين، السؤال الأول، من صلى المغرب والعشاء جمعا وقصرا هل يصلي بعدها الوتر مباشرة؟ طبعا جمع تقديم.
من قدم العشاء مع صلاة المغرب في سبب يجيز له جمع التقديم جاز له أن يصلي صلاة الوتر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله زادكم صلاة ما بين صلاة العشاء إلى الفجر هي صلاة الوتر، فدل هذا على أن من قدم صلاة العشاء مع المغرب بسبب يبيح الجمع فإنه يجوز له أن يصلي صلاة الوتر.
السؤال الثاني يقول، من مات بسبب الحريق هل يكون شهيدا؟
قد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحريق شهيد، ولذلك نرجو له الشهادة ما لم يكن مفرطا في التحفظ والاحتراز من أسباب الحريق.
محمد سأل يقول، إذا كان في المسجد كتاب هل يجوز له أن يأخذه إلى البيت ويقرأه ويستفيد منه؟
هذه الكتب الموضوعة في المساجد هي من الأوقاف التي وقفها أهل الخير والصلاح، وبعضها يجيز صاحبه للناس أن يستعيروه، وبعضها لا يجيز الواقف ذلك، ولذلك لابد من مراجعة الإمام بحيث لا يوضع في المسجد كتاب ولا يؤخذ منه كتاب إلا بمراجعة الإمام للنظر في مدى جواز ذلك ومدى موافقته ومناسبته مع السبب الذي من أجله وضع الكتاب في المسجد.
أبو أحمد يقول، من 50 سنة توفيت والدته وأوصت بثلاث وصايا، نفذ منها اثنان وشك في الثالثة، هل نفذت أو لا؟ ماذا يفعل؟
من كان لها تركة فإنه يجب أن تنفذ الوصية، وبالتالي إذا تردد هل نفذت أو لم تنفذ فالأصل أنها لم تنفذ، وبالتالي يجب عليه الوفاء بتلك الوصية إن كانت الوالدة قد خلفت مالا. ما إذا لم تكن قد خلفت مالا أو كانت الوصية في أكثر من الثلث فإنه حينئذ يستحب للورثة أن ينفذ الوصية، لكن ذلك ليس من الأمور المتعينة الواجبة عليهم.
أم يوسف سألت سؤال، تقول أنها تصلي على كرسي، تسأل عن صفة الصلاة خاصة فيما يتعلق بالسجود.
الذين يصلون على الكرسي تختلف أحوالهم، فمنهم من لا يستطيع القيام ولكنه يستطيع الجلوس والسجود، فهذا يجلس على الكرسي حال الأركان التي يوقف فيها، وإن صلى جالسا على الأرض فلا بأس عليه في ذلك، وحينئذ يلزمه السجود والجلوس. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا. الحال الثاني: من كان يعجز عن السجود لكنه يستطيع القيام، فهذا يجب عليه أن يقف في أثناء الأركان التي يوقف فيها ويركع وهو قائم، ولكنه عند السجود يجلس على الكرسي ويومئ بالسجود إيماء برأسه بدون أن يخفضه، ويقرأ أذكار السجود حينئذ. والحال الثالث: من كان لا يستطيع القيام ولا الجلو ولا السجود، فهذا يجلس ويميز بين أركان الصلاة بالإيماء والحركة التي تكون، فحال قيامه يجلس على الكرسي ويضع يده اليمين على يده الشمال، وحال الجلسة بين السجدتين يضع يديه على فخذيه. وبعض الناس قد يضع أمامه وسادة يسجد عليها، ولكن هذا ليس تصرفا صحيحا، وإنما يكفيه الإيماء كما أفتى بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نستأذنكم فاصل أيها الإخوة والأخوات، فاصل قصير ثم نعود إن شاء الله، فابقوا معنا.
لك السؤال الخافي ويضيء دربك في الجواب الكافي. أقبل يمين لك السؤال القاسي ويضيء دربك في الجواب الكافي في مجلس العلماء قلبك يهتدي إن تهت بين مسائل.
أهلا بكم من جديد. ضيفنا في هذا اللقاء معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري. نواصل الاستقبال الأسئلة. حصة تفضلي. حصة
السلام عليكم.
عليكم السلام. تفضلي يا أختي.
بسأل أنا بسافر فهل يجوز لي الجنب وأنا ببيتي قبل السفر قبل ما أنزل؟
سؤال آخر.
لا بس.
أحمد تفضل. يا احمد
هلا.
سؤالك يا غالي.
ها
سؤالك.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
عندي سؤالين الله يجزاك خير.
تفضل.
اول شيء ايش حكم التشقيق؟
طيب
وايش حكم صبغ الدقن بالاسود؟
تسمع الجواب ان شاء الله تعالى. شكرا جزيلا. نوره تفضلي. يا نوره.
السلام
عليكم. عليكم السلام. تفضل يا أختي.
أنا بسأل عن إذا رجعت من السفر في المطار مثلا أنا راجعة من مكة المطار الرياض هل ودرست صلاة المغرب هل أجمع المغرب والعشاء؟
طيب سؤال آخر.
لا شكرا.
حياك الله. محمد تفضل. تفضل يا محمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا. سؤالك يا غالي.
حياك الله. ألو.
تفضل يا غالي سؤالك.
أيوه السؤال الأول اتصلت من قبل سؤال الزكاة أن الوالدة يمكن مدة طويلة 20 سنة كان يديها حساب الراتب في الحساب الجاري وقال الشيخ أن يجب عليها الزكاة ولكن عندها ولد يعني محتاج أن يتزوج ومهان هذه الأمور فهل يجوز أن تعطي الولد أو
طيب هل عندك سؤال آخر؟
اي نعم
تفضل.
سؤالين معليش اذا ممكن.
اي تفضل تفضل.
بسيط. سفر الى يعني الى اوروبا ولا اماكن هذه
طيب
بغرض السياحه
طيب
هل يجوز
بقي شيء؟
ايوه والافضل الطريقه الرقيه اللي يعانون من البيت والاهل يعني من الامراض هذه الروحيه والعين والحسد.
طيب تسمع الجواب ان شاء الله. شكرا جزيلا حياك الله. نواصل الأسئلة مع الشيخ. حصة سألت تقول إذا نوت السفر هل يجوز لها أن تجمع وتقصر من بيتها قبل أن تسافر؟ مع الشيخ
يقول الله جل وعلا وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. فمدلول هذه الآية أن القصر لا يكون إلا بعد ضرب في الأرض فدل هذا على أن من لم يضرب في الأرض بعد ولا زال في بيته فإنه لا يترخص برخص السفر ولأن السفر لم يقل عنه هذا الاسم إلا لأنه قد أسفرت له الأرض وظهرت بعد غيابها وهذا لا يصدق على من كان في بيته ناويا السفر لأن الأصل في الإطلاق الحقيقة و إطلاق لفظة السفر على مجرد النية إنما هو إطلاق مجازي وليس بإطلاق حقيقي وبالتالي لا يجوز للإنسان أن يقصر الصلاة وهو في بيته لكن بالنسبة للجمع إذا كان على الإنسان حرج من الوقوف في وقت الصلاة الثانية فإنه يجمع بدون قصر لوجود الحرج وليس للسفر.
أحمد سأل سؤالين. السؤال الأول عن حكم تشقير الحواجب.
يحرص المؤمن على أن يلتزم بما ورد في شرع الله عز وجل من التوجيهات والتعليمات يحرص على الاقتداء بسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا.
السؤال الثاني عن صبغ اللحية باللون الأسود.
إذا غير الإنسان الشيء بسواد غير خالص كأن يكون مخلوطا بحنة ونحو ذلك فإنه حينئذ لا حرج عليه في ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى لغامة بيضاء على رأس أبي قحافة والد الصديق غيروا هذا الشيب واجتنبوا السواد. السواد الخالص يجتنب لكن السواد المخالط لغيره أظهر أنه لا حرج في استعماله.
نورة تقول إذا قدمت من السفر إلى المدينة التي تسكن فيها ووصلت إلى المطار ودخل وقت المغرب مثلا هل يجوز لها في المطار أن تصلي المغرب والعشاء جمعا وقصرا؟
بالنسبة للقصر يختلف باختلاف
نعم
فإنه لا يحق للإنسان أن يترخص في السفر في المطار برخص السفر لكون المطار داخل البنيان. أما إذا كان المطار خارج بنيان المدينة فإنه يجوز للإنسان أن يترخص فيه برخص السفر.
نعم. الحر يقول شخص اشترى بيتا وتفاجأ أن دورة المياه جلكم الله باتجاه القبلة فماذا يفعل في هذه الحالة؟
الأظهر أنه لا حرج على الإنسان في استقبال القبلة واستدبارها في البنيان كما ورد في حديث ابن عمر رقيت بيت حفصة رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي حاجة مستقبلة بيت المقدس مستدبرا الكعبة. ومن ثم فالذي يظهر أن ما ورد من النهي عن استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة يراد به في الفضاء لا في البنيان.
محمد يقول هل يجوز للأم أن تعطي ولدها المقبل على الزواج من الزكاة؟
الأصل أن الزكاة لا تدفع لمن ينفق عليهم الإنسان فأوجب الله جل وعلا على الوارث النفقة كما في قوله وعلى الوارث مثل ذلك. ومن ثم متى كان محتاجا للزواج وكانت أمه غنية فالأصل أنه يجب عليها أن تنفق عليه من حر مالها النفقة المعتادة.
نعم.
وبالتالي يستغني بهذه النفقة عن أخذ الزكاة.
نعم. سأل أيضا عن ما هي الطريقة الصحيحة للرقية من الحسد ومن العين.
نعم. عندنا أذكار يحصن بها الإنسان نفسه وعندنا رقية تكون بعد أن يصاب الإنسان بها. فالأذكار تحصن الإنسان وتقي بإذن الله عز وجل من الشرور والآفات وأنواع السوء ومن ذلك العين ونحوها. وقد جاء في الأحاديث بيان أن هذا الذكر بمثابة الحصن الحصين الذي يقي الإنسان نفسه فيه. وأما الرقية بعد وقوع المصاب أو المصيبة فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم اعرضوا علي رقاكم لا بأس بالرقية ما لم تكن شركا. فالأصل أن كل رقية ينتفع بها فإنها جائزة ولا حرج على الإنسان فيها. والذي نوصي به الجميع في أبواب الذكر وأبواب الرقية أن يكون مقصودهم الحصول على الأجر الأخروي والسعي في إرضاء الله جل وعلا بإبقاء بدن سليم يتمكن من طاعة الله عز وجل والسير على وفق شريعته.
نشكركم معالي الشيخ.
بارك الله فيك ونشكرك على حسن تقديمك جزاك الله خير الجزاء وبارك لك في كل أمورك. آمين. كما أسأل الله جل وعلا لإخوتي الذين يعملون من فريق البرنامج أسأل الله أن يبارك فيهم وأن يجزيهم خيرا كما أشكر مترجم الإشارة بارك الله فيه. وأسأل الله جل وعلا للمتصلين وللمشاهدين التوفيق لكل خير
والسعادة في الدنيا والآخرة، أصلح الله أحوالهم ووفق أبناءهم وذراريهم وأدر عليهم في أرزاقهم، كما أسأله جل وعلا لعموم المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها صلاحا لأمورهم، بارك الله فيهم وجزاهم خير الجزاء وجعلهم موفقين في كل أمورهم محافظين على أداء الصلوات مع الجماعة في المساجد، وأسأله جل وعلا أن يتولى شأنهم كله، كما أسأل الله جل وعلا أن يوفق ولاة أمرنا لكل خير وأن يبارك فيهم وأن يجزيهم عنا وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
الشكر كذلك لكم أنتم أيها الأخوة والأخوات على حسن متابعتكم ومشاهدتكم، ننتظركم بإذن الله تعالى يوم الحلق يوم الأحد القادم، نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
أقضي اليمين لك السؤال الخافي ويضيء دربك في الجواب الكافي.